نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، تتلوها قراءة من كتاب الجامع الترمذي رحمه الله وغفر له، وقد وصلت من القراءة على تبويب النووي، وإلا نحن في كتاب المساجد ومواضع الصلاة لمسلم. وأما النووي فقال: باب السجود في الصلاة والسجود، باب السهو في الصلاة والسجود له، باب السهو في الصلاة والسجود له. طيب، وقبل أن نسمع قراءة أخيكم في هذا الباب، عندنا بعض الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، هو بيانه. أعطاك إنسان لوحة فيها أذكار ما بعد الصلاة، وأسفل منها مكتوب مع تحيات شركة سباتكو أو نحو ذلك للمطبوعات الخيرية، للمطبوعات الخيرية رقم كذا، يعني مطبوعات خيرية تخفض في القيمة، وهي مؤسسة تجارية. طيب، فما حكم تعليق هذه أمام المصلين؟ تفضلوا، إلا مشارك معنا يجاوب.
أهلا شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، لا يجوز تعليق هذا أمام المصلين.
لا يصلح تعليقها
في المسجد أو توزيع المصلين
في المسجد. هنا لا يصلح تعليقها أمام المصلين في المسجد. طيب، في جواز آخر مفصل؟ نعم، شو أعطي فرصة للإخوان الآخرين يفصلون. نعم،
أي أحد من الإخوة عن الإجابة يرفع يده لو سمحت.
يعدد لنا يعني الأشياء، يعدد لنا المنكرات اللي في هذه اللوحة اللي ذكرناها. نعم،
أجيب شيخنا.
طيب، تفضل أبو عمر.
قد يكون أيضا في تعليقها أمام المصلين إلهاء لهم، وقد أمر عمر رضي الله عنه ألا يوضع في قبلة المسجد شيء.
طيب، جواب آخر بعد ما اكتمل الجواب، يا أحد يجيب.
نعم شيخنا، وكذلك حديث من رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك،
من أي وجه؟
من أن هذا فيه دعاية للشركة ومنفعة مالية
أيوه.
دنيوية لها.
إذن فيه ثلاث مخالفات. الأولى أنه لما يضع تحت اللوحة شركة شباتكو للمطبوعات الخيرية رقم كذا، يعني تعالوا اشتركوا حتى يتربح، كل مصلي يقرأ يروح للشركة تصل عليه، فاستعمل مسجد التجارة، فأنكر ذلك أهل العلم، فلا يصلح أن يعلق مسجد ولو لوحة ولو فيها أذكار فيها رقم صغير مكتوب شركة كذا، يقرأ المصلي ويتصل بالشركة ويدر عليها أرباح دنيوية ليطبعوا له إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه إيش ينشر ضالته في المسجد، كان في صحيح مسلم، فقولوا لا أربح الله تجارتك، إن المساجد لم تبنى لهذا، فلم تبنى للتجارة المساجد، حتى تضع رقم الشركة شركتك توزع على المساجد الله يهديك وتربح من طريق ما يقرأ المصلون ويتصلون بك. غلط، هذه مخالفة. نعم، فحق هذه اللوحة حينئذ أن تمزق، الذي أراد أصحابها التجارة في لتعليقها في المساجد. نقول له يا أخي المساجد لم تبنى للإعلانات التجارية، حرام عليك، اتق الله. طيب المخالفة الثانية تعليقها في قبلة المسجد للمصلين، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي بنى المسجد كما في صحيح كما في صحيح البخاري لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن المصلين، لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن المصلي، فهذا فيه إلهاء للمصلي، فلا يصلح مثل هذا العمل. الثالث، المخالفة الثالثة الابتداع، إذا جعلها كما قال شيخنا الألباني الله يرحمه ويغفر له قطعة من المسجد، حاط الأذكار دائما بعد الصلاة ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت السلام أنت السلام. النبي ما فعل ذلك، قال الشيخ إذا وضعها يعني في الخلف وبدلها مرة بعد مرة كالرسائل، حتى هذا العمل لعله يقال خلاف ما واظب أو ما فعله النبي. النبي ما كان حتى يعلق، كان يجعل الناس يلقون العلم أو هو يلقي العلم في المسجد عفوا، نعم، وحسان بذابت يلقي الشعر، ما كان يعلقون شيء حتى دوريا، فالأسلم حقيقة حتى الأمر الدوري لا يعلق، ولأن الذي يعلق دوريا كما قال الإمام أحمد لما قال يا إمام أنا أريد أن أصلي ركعتين في مصلى بعد ما طلع الشمس، وش فيها يعني صلاة لله؟ قال أخاف يراك جاهل ويظن أنها سنة أنك تصلي في مصلى العيد وإن كنت صليت لله. فهذا الآن إلى أخذنا بقول شيخنا الألباني وقال الله يرحمه على سبيل المداومة لا تضعه، أما أحيانا وأحيانا فضعه، نخاف حينئذ اللي يشوفها أول مرة يظن أنها إيش مستقر في المسجد، يكون ما رأى بالسبيل ويحطها في مسجده على سبيل الدوام، كن ذريعة. والإمام مالك وأحمد، والإمام أحمد نهوا عن ذرائع البدع، عن ذرائع البدع، مفهوم يا أخواني؟ نعم. فالأسلم توزيع رسائل، توزيع رسائل وكتيبات والناس طالعين مثلا خارج المسجد و نحو ذلك من الأشياء، أما تعليق شيء في المسجد الأحسن تركه حتى على سبيل الأحيان. طيب طيب، رجل يقول أنا يقول بنوسع خاطرنا وخلي إن شاء الله الغداء بكرة في المسجد أو العشاء في المسجد من المغرب والعشاء، نتعشى بالمسجد ونغير جو، فهل هذا العمل مشروع ولا مكروه؟ نعم، يروح يتواعش المسجد عشان يتغدى أو يتعشى، أو يقول خل نغير جو ليل نبيت في المسجد، وش رأيك نبيت الليلة، يبيت الليلة نغير نية اعتكاف ونغير كذا، يبيت يغير جو يقول نسولف في المسجد وننام وننبسط. نعم، أنا تركي أبو جدايل. نعم،
السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. نهى أحد الصحابة عن المقيل في المسجد،
إيه يعني يروى أظن عن ابن عباس أنه لا يقال في المسجد، للمساجد لم تبنى فنادق ودار أطعمة مطاعم، مساجد بنيت لما بنيت له، الصلاة قراءة القرآن، لا تأخذ كل فندق كما يفعل جماعة التبليغ، يروحون عندهم فلوس فنادق أصلا وينامون في المسجد ويغرون العام أنهم أهل الخير وأهل الله ينامون في المسجد، هذا مكروه أصلا العمل، هذا مكروه. وأظن أن كان بعض السلف بالعشاء يخرجون الناس ما ينامون في المسجد، المقصود لأن المسجد ما يتخذ نقيل، ما جعل المسجد لهذا يا أخوان، لا يغتر بما فعل. ولكن ندرس أول، وتذكر أخ تركي في ناس يصنعون هذا، أخ تركي معنا؟ أخ تركي؟
يا شيخ نعم، لحظه نعم.
هل مر معك مثال حضرته في حياتك ان في ناس كانوا يتواعدون في المسجد يجيبون معهم البسكوت والقهوه ويتواعدون يخلوا جلستهم بالمسجد من اجل السواليف، ما يقعدوا في بيتهم، لا يقول نروح نسولف في المسجد، نتحلق بالمسجد نسولف، ويخلون هذا عاد لهم سنين. مر عليك من عادات بعض الناس كذا؟ قد مر عليك؟
والله شيخ مر الشيء هذا وعايشناه، لكن كان في احد الاصدقاء يعني يبرر هذا الشيء، يقول يعني انا اشعر اني لما امكث في المسجد فتره طويله زود من ايماني.
اشفت الله اكبر، يروح يخلي المسجد مطعم يقول زود من ايماني، كره النبي التحلق بحديث الدنيا في المساجد. نعم قال لا يكون اخر الزمان او كذا قوم يتحلقون في المسجد يكون حديثهم الدنيا، ويجي سوني سولفون كما ذكر لي مرة الأخ تركي. بعدين سبحان الله الدعوة بددتهم، الدعوة السلفية بددتهم، ما صرنا نشوفهم الحمد لله. فالمقصود أنه المساجد لا تتخذ مكان للسواليف ومكان المطاعم وكان البنادق ينام فيها، أو يقول بروح أذاكر في المسجد، أروح أذاكر فيزياء وكيمياء في المسجد أخذ شهادة وانجح وأصير موظف. نعم نقول قد ما يصل التحريم مكروه، لكن نقول فيه كراهة لأن المساجد لا بنيت لأجل استعمالها لأمر دنيا وفي الصناعات واستعمالها في نعم. ولذلك إنكار عمر على حسان بن ثابت هذا المبدأ، سمع حسان بن ثابت ينشد شعر في المسجد فنظر له عمر نظرة إنكار، قال لقد كنت أنشد الشعر في المسجد أمام من هو خير منك رسول الله، فسكت عمر، كان عمر غيرة تابع للرسول عشان كما قالت امرأة عمر، قيل لها لامرأة عمر يا فلانة عمر زوجك رجل غيور جدا، كيف تخرجين المسجد بالليل، كيف تخرجين، عمر معروف مرة. قال الذي يمنع غيرة عمر هنا حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فكان وقاف عند الحديث عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب أول ما قاله أنا كنت أنشد يا عمر أماما هو خير منك في المسجد، عمر رمي بصره على حسان وهو ينشد لأجل مراعاة هذه المسألة، المساجد لا تأخذ مكان لأشياء ما صنعت في عهد الرسول كما يفعلون جماعة الإخوان الآن، يسوون في المسجد مسابقات، وأهل الموالد يسوون فيه مولد، وأهل الحضارات الصوفية يسوون حضرة صوفية فيه، هذا أشد عياذا بالله، أو محتفلات في العيد أو كل هذا ينزع عنه المساجد، تنزع عنه المساجد، هي دور العبادة قراءة القرآن تحلق العلم كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يشرع زخرفة المسجد بكتابة آيات فيها، قال الشيخ الفوزان هذه بدعة، تكتب الله نور السماوات والأرض الله الخافض الرافع الواسع المذل في المسجد، هذا ما يجوز، بدعة يقول الشيخ الفوزان كتابة الآيات في المساجد، وزخرفتها نهى عمر عنها، قال لا تحمر وتصفر المسجد، لا تفتن المصلين، البعض يحب المسجد كان مزخر في الأول ما ينكر هذا لأنه جاهل، نعم جاهل بهذا الأمر أن المساجد مزخرف، يقول تعال نصلي المسجد والله حلو من جوا فيها زخرفة وألوان جميلة وآيات، يا أخي سبحان الله سبحان الله ارتحت لما دخلت، أي ارتحت لأنه فطرته مسكين تغيرت بالجهل، الأصل ما يرتاح إلا السنة، نعم فالبدعة لها زين في القلب كما قال السلف لأن الطريق النار، هذا الزين اللي شافه الزخرفة نعم هذا ما هو بعلامة خير فيه، يجب أن يصحح فطرته بطلب العلم والرجوع للسنن. نعم كما يقول خرجت مع جماعة التبليغ قعدت مع الصوفية يا أخي حسيت بلذة، إيه هذه اللذة من الشيطان، ليستجزك ليستدل ليجلبك الشيطان لطريقته، كما قال أوزاعي إن الشيطان يلقي على المبتدع البكاء والخشوع ليتبع ويقتدى به. فاحذر يا أخي ولا تجعل همك اللذة وانشراح القلب، همك الاتباع دين الله لا يعرف باللذة القلب، وهذا يكون تسويل الشيطان. كما أخبرني رجل في درس الجمعة كان يحضر معكم من أهل مصر، يخبرني قال قبل أن أهتدي كنت أحضر مع الصوفية، فنمسك بأيدي بعض كذا نقعد نقول الله 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 الله، نحس أحس يا أخي وأنا في هذا الحال قلبي يحلق بالسعادة. هذا قبل الهداية. السبب زي الله في الشيطان ذلك، نعم زي الله، كما يزين الفواحش ويزين العشق ويزين خبيث الشيطان، نعم. فاستيقظ من هذا، فإذا لا تجعل هم لذتك تقول دخلت هذا المكان عند الصوفية وتلذذت وعند التبليغ وخرجت معهم وحصل لي لذة. ما يستدل السلف بصحة العبادة باللذة والتجربة، يستدلون بالاتباع. نحن أمة اتباع، كما روى اللالكائي في شرح السنة عن بعض سلفنا أنه قال أمر الإسلام قائم على الاتباع. قالت امرأة عائشة ما بال أحد لا تقضي الصوم لا تفقد الصلاة في رمضان، قالت هكذا اتبعي اتبع الرسول، بأن في عهدي كنا نقضي الصوم نقضي الصلاة وانتهينا، لا تقول ليش وليش، اتبعي بس فالله حكيم عليك. نعم اقرأ باب السهو.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وقال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وقال حدثني حرمالة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
نعم أكمل أكمل.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وقال
حسبك. باب السهو في الصلاة. من تعظيم قدر الصلاة عند رب الأرض والسماوات والحكمة أن الرب سبحانه وتعالى مراده أن يبقى المسلم في صلاته حذرا منتبها من الشيطان خاشعا فيها من أول التكبير إلى التسليم، لا يسهو فيها. لذلك قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فخشوعهم في الصلاة دليل على إيمانهم، وهو أن ينتبه المصلي في ما يقرأ في صلاته وما يقابل به ربه من الكلام من التكبير إلى التسليم. ولذلك بيّنت الشريعة أنه ينتقص من صلاته وثوابه على قدر ما يسهو عن الخشوع فيها، كما روى ذلك من الإمام أحمد في المسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فقال العلماء: هذا فيما يتعلق بالخشوع فيها. لذلك يروى عن ابن عباس أنه قال: ليس المسلم في صلاته إلا ما عقل فيها. ولكن إذا أداه سهوه هذا لدرجة أنه يترك واجب أو يترك ركن فلذلك أحكام. فمن تعظيم قدر الصلاة أن الله ما ترك ذلك سدى، بأن يترك واجب ما ترك عفوا ذلك سدى، كما قال الإمام أحمد: إذا ترك واجب جبره بالسجود قبل السهو كالجلوس والتشهد الأول. التشهد الأول جلوس، التشهد الأول الجلوس، التشهد الأول والتشهد. فإذا ترك الجلوس للتشهد الأول ولم يتشهد وقام كما حيث عبد الله بن محينة أجبره بسجدتين قبل السلام، هذا ترك واجب. وإذا ترك ركن ما يترك سدى، ما يعيد الصلاة، هذا من الارتداء أو من الخطأ أن يعيد الصلاة إذا ترك ركن، بل أنه يرجع إلى النبي في طريقته. فقد ترك النبي أركانا في الصلاة لما صلى الأربع صلاها ثنتين كما في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري، فإنه أتى بالأركان كلها بالركعتين وسجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم. إذا سهى في صلاته لدرجة أن ترك ركن أو واجب، ينبغي في الواجب أن يجبره بسجدتين وبالركن أن يأتي به ويسجده بعد السلام. نعم، ويسجده بعد السلام. إذن هذا من حكمة الله وتعظيم أمر الصلاة أنه إذا حصل فيها نقص فينظر، فما يكون النقص في الخشوع فإن هذا ينقص من ثوابه فقط. كان الإنسان تلهى في صلاته، ذكر في صلاته العشاء وموعد زيارة أصحابه له إلى آخره، هذا ينتقص من صلاته فقط. لكن إذا وصل لدرجة أنه نهى عن واجب أو ركن فلذلك أحكام، هذا مقصود الباب منها، يبين متى يسهو قبل السلام متى يسهو بعد السلام، ما الفرق إذا ما سهى في الواجبات أو إذا سهى في الأركان، ما الفرق إذا سهى في نقص أو سهى في زيادة. هذا ما يتعرض له تتعرض له أحاديث الباب، وهي خمسة في الباب. نعم، كما قال أبو عبد الله المازري: أحاديث الباب في السهو خمسة. حديث أبي هريرة: في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه أن يسهو سجدتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد: في شك في الشك وفيه أن يسهو سجدتين قبل أن يسلم. وحديث أبي المسعود: وفي القيام للخامسة والسجدة بعد السلام. نعم، وفي حديث المسعود التحري أيضا ويسجد بعد السلام. وحديث اليدين: وفي السلام الاثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بوحين لما ترك الواجب وفيه القيام الاثنتين والسجود قبل السلام. نعم، كل هذا في نحو 5 أحاديث، والصواب فيها في هذه الأحاديث كما سيأتي معنا. انتبه الآن، أختصر لكم حتى نقرأ الحديث على بينة. انتبه، دلت الآثار كأثر ابن عباس وغيره أن الأصل كما قال أحناف سبحان الله، الأصل في السجود كله قبل السلام، هكذا يقول الأحناف، كله قبل السلام، لكن نقول إلا ما دل عليه الدليل أنه قبل السلام، فاجتمع نقص زيادة بعد السلام، كان هناك نقص بعد السلام، نعم كان هناك نقص في واجب. نعم، الأصل مرة أخرى، الأصل في السجود قبل بعد السلام كما دلت عليه أثر الصحابة، نعم، إلا ما دل عليه الدليل أنه قبل السلام، فقد دل الدليل على أنه قبل السلام في ترك واجب، انتقص من صلاته في واجب، انتقص من صلاته كل جلسة، انتقص من صلاته في واجب، هذا مهم، الإنسان في هذا المغلق لا يقبل، لأن هذه صلاة طول حياته حتى يدخل القبر ويصلي، إذا غفل عن مواضع السجود كيف يتعلم؟ إذا غفل عن واجب وترك واجب وهو جلوس التشهد، أو كان على مذهب الحنابلة في أن التسبيح بسبحان ربي العظيم واجب في الركوع مثلا، نعم، إذا ترك واجب فإنه يجبره قبل السلام. طيب، إذا شك في صلاته فلم يدري صلى 3 أو 4 فليجعلها 3 ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام على حديث سعيد الخدري، ترك الواجب الأول في حديث عبد القاهر وحيد. طيب، إذا في ترك الواجب أو الشك متى يسجد؟ قبل السلام، كل السجود سوى ذلك بعد السلام، مثل لو صلى 5 ركعات حديث ابن مسعود يسجد بعد السلام، في حديث أنس في صحيح البخاري سلم من ركعتين بدل 4 يأتي بالركعتين ويسجد بعد السلام، وأول شيء يصنع إذا بدأ يشك يتحرى الصواب على حديث ابن مسعود ويبني عليه 3 أو 4 ثم جاء تقريرنا 3 يجعلها 3 ويأتي بركعة ويسجد بعد السلام. خلاص، مفهوم؟ إذن هذا باختصار سجود السهو كما سيأتي معكم في الأحاديث 5، الأصل أنه بعد السلام إلا ما دل عليه الدليل قبل السلام. ما الذي دل عليه قبل السلام؟ ترك واجب، كما قام النبي ولم يجد التشهد ترك واجب، وجلس التشهد الأول واجب، قام جلس سجد قبل السلام، أو الشك صلى 3 و4 ولم يترجع شيء، ما ترجع شيء يجعل الأقل 3 ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام، ما سوى ذلك كله بعد السلام، زاد 5 نقص 2 وجاب ركعتين بعدها كله بعد السلام، للتقعيد هذا من وجود أثار على الصحابة أنه سجد بعد إيش؟ السلام، السجود بعد السلام. ونقل بعضهم اتفاق أنه لا فرق أن يسجد قبل السلام بعد السلام، لكن الكلام ذكرناه هذا على الأولوية، لأنه يكون قد حصل الجبر بذلك، حصل الجبر بذلك. طيب، فذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة أن رسول الله قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. إذن هذا يدل على أن الشيطان لا ينفك عليك عنك أول ما تكبر الإحرام، فإنه سيأتيك كما في حديث البخاري حديث أبي هريرة إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط، فإذا قضى التوثيق أقبل فيثوب أدبر، فإذا قضى أقبل فيخطر بين الرجل وبين صلاته يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى ينتهي من صلاته، وإن يدري كم صلى ما يدري، يعني من شدة ما يهجم عليه الشيطان، لأن الشيطان يعلم إذا خشع بالصلاة صلحت دنياه وأخرى، فهو يشتد عليه، لأن الصلاة تهدي الإنسان كما قال الله تعالى في كتابه، نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهو لا يريد أن يفلح الاستقامة على دينه، فيشتت ذهنهم أثناء ما يصلي يقول أذكر كذا أذكر كذا، جاءوا الشيطان فلبس عليه، فإذا اشتد فالأصل لك تجاهد الشيطان، فإذا اشتد عليك ولم تستطيع أن تجاهد بنفسك فتفل عن يسارك كما في حديث عثمان بن العاص. قال يا رسول الله في صحيح مسلم إن الشيطان يحيل بينه وبين الصلاة يلبسها عليه. قال ذلك الشيطان يقال له خنزب، متخصص في إضلال المصلين سبحان الله، كذا اسمه خنزب. على شكل أنه يكره الإنسان يسمى ورده خنزب لأنه اسم الشيطان. أيه. هذا أعوذ بالله منه، متخصص في إضلال المصلين، وهو الذي يأتيهم بالأفكار يمكن الممتازة في الصلاة، ترك ضيع فلوسك في مكان كذا عشان يلهيك. وترى خطأ أن بعض الناس يقول أنا نسيت شيء أقوم أصلي عشان الشيطان يذكرني، هذا من استمتاع الشياطين، ما يصلح هذا. سمعت على بعض يقول ضالك شيء قوم صلي، الشيطان بيقول لك وينه. غلط هذا يا أخي، أنها استعانة بالشيطان غلط. قال النبي إنا لا نستعين بكافر، وأكفر الناس الشيطان، وأكفر شيء الشيطان، كيف تستعين بصلاتك؟ طيب جاء الشيطان قال فإذا أحسسته قال فتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال ففعلت فذهب الله عني. قال جاء الشيطان فلبس عليه، لبس عليه نعم، أي خلط عليه صلاته نعم، وشككه فيها. طيب فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، هذا مطلق ما قال متى السجدتين، فيحمل هذا المطلق على المقيد بحيث أنه إذا وجد ذلك بحيث أنه لا يدري كم صلى فلينظر، لا يدري مع التحري لا يدري مع غير التحري. فإذا كان لا يدري كم صلى ثلاثة وأربعة مع التحري بقي لا يدري شاك، فيجعلها فيتيقن بأن يجعلها أدنى شيء ثلاث ويأتي بركعة ويصل قبل السلام حديث أبي سعيد الخدري. وإذا كان لا يدري وعنده مرجح فيتحرى الصواب به ويبني على ما تحرى به الصواب، يقول أربع حتى واحد فتح لي الباب الزوجة جابت الماء وأنا في الثالثة، يبني على هذا القرينة ويجعلها أربعة كما تحرى وغلب على ظنه ويسجد بعد السلام. فإذا أبو هريرة هنا حديثته أبهم فيه، أبهم فيه متى يسجد سجدين وهو جالس، متى قبل ولا بعد بحسب ما لا يدريه هذا. فإذا كان الذي لا يدريه وتلبس عليه في شك فيدني بالأدنى ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام، وإذا كان ترجح عنده بمرجح فيبني عليه كما هذا بسعيد فليتحرى الصواب ليبني عليه ويسجد بعد السلام. نعم. أما الحديث اللي بعده أن أبو هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذيه. فهذا فيه أن الشيطان يهرب من الأذان. وتذكرون توبة الفلبين الساحر الذي أسلم، الساحر الذي أسلم كان إيش؟ كان يقيم في 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 شقة نعم بالمملكة، هون في المملكة، وكان معه الشياطين في البيت على شكل كلاب وقطط سوداء يعيشون معه الشياطين، ساحر ويشوف الشياطين معه. فأعلن توبته من السحر والتقط إذاعة القرآن معه، وأنا سمعته يعلن توبته وإيش كان وإيش صار. فقال كنت لاحظ أن أذان الحي لما يؤذن تهرب الكلاب والشياطين، ما عاد يصير ولا واحد في البيت، أنا أكون لوحدي تهرب الشياطين. فكنت أرى أنا كساحر يعني أن قوة الشيطان لا يقهرها شيء، أسحب الشياطين الناس وإلى آخر واخذ فلوس من استمتاع بهم وكذا، ما في شيء يقهر الشيطان. كيف الأذان إذا قاعد لمدة دقيقة ونصف دقيقتان لهذه المدة دقيقتين تهرب الشياطين؟ يقول ذهب إلى مركز توعية نعم، وتعرفون المعلومات يشترك فيها كل الناس من المعلومات أن الشيطان يدبر. فكان واحد هناك ما نقول عالم لكن في المكتب حق التوعية جاليات أو كذا، قال له كيف يعني هذا؟ قال النبي قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول، أسلم أسلم وتهددت الشياطين بعد ما أسلم، نقتلك نقتل عيالك. قال لا ضير، وتمسك بإسلامه نعم، ونجاه الله لعله منهم نعم. والله على كل شيء قدير. أدبر الشيطان وله بلاط. فإذا قضى حتى لا في رواية حتى لا يسمع التأذين، وهذه الرواية في مسلم حتى لا كما هي الآن. فإذا قضى الأذان أقبل فيذوب أدبر. ويجوز إذا أسمع الإنسان كان في وحده في البيت وسمع حركة جان ويريد يخوفونه يصيح بالأذان، لأنه يعني ورد في صحيح مسلم أن شخصا أن رجلا من التابعين بعث ولده، فلما مشى وانتصف في الطريق في الصحراء أو سمع الجن تنادي يا فلان يطالع مرقعه، أصاب رعب شديد وعرف أنهم شياطين، فرجع لأبيه فقال يا أبوي ترى شياطين تنادين ورعبت بهذا المشوار ده صرت ريقو يعني. قال يا أبوي لو علمت أنك تلقى هذا ما كان بعثتك في الليل. لكن قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى المؤذن أدبر الشيطان له أذان أو له ضراط. ففي هذا استعمال للتابعي الأذان في غير وقته لطرد الشياطين، وأن هذا عنده جائز. طيب، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى. طيب، فإن لم يدري أحدكم كم صلى فليس سلتين وهو جالس، أيضا هذا مطلق يقيد ما تقدم. إن الشيطان الرواية بعدها يثوب الصلاة ولا وله مراد وزاد فهنا ومن فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر الحديث. طيب، وحديث عبد الله الكحينة جاء في من ترك واجبا، فإنه لما قام النبي ولم يجلس ترك واجب سجد قبل السلام. في هذا الحديث عبد الله الكحينة أن من ترك واجبا يسجد قبل السلام، ترك واجب وركن. نعم، وحديث صلاة الظهر. نعم، صلاة الظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. هذا حديث من ابن بحينة في من ترك واجب يسجد قبل السلام. نعم، حتى الثاني قبل أن يسلم. ثم جاء على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وهو في الشك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة وأربعة فليطرح الشك وليأتي على المستيقن هي ثلاث وليأتي بأربعة الرابعة فيسجد قبل السلام، فإن كان صلى خمسا فشفعنا له صلاة، وإن كان صلى تمام الأربعة كان ترغيما للشيطان أي إغاظة له وإذلال. نعم، فيسجد قبل السلام في الشك في الشك. طيب، إذن تابعوا معي هذا الأمر، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتحرى الصواب فلينظر أحرى ذلك للصواب. كل هذا حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. طيب، فليتحرى الذي يراه أنه صواب فليتحرى الصواب، كلها روايات. نعم، طيب، فحينئذ بعد قراءة هذه الروايات نقول ما يلي. انتبه الآن، نلخص لك. قمت فصليت فشكيت، صليت ثلاث أم أربعة؟ صليت ثلاث أم أربعة؟ أول ما تسويه تتحرى الصواب وتبني عليه أي قرينة، أي قرينة. فإذا قامت في نفس القرينة أنك صليت أربعة فجعلها أربعة، ثلاث ثلاث، وأتي بركعة. قال فليبني عليه، ما استطعت تشوف أي مرجحات وبقي الأمر محتمل في الأول تسجد بعد السلام من تهري. حديث المسعود يأتيك حديث أبي سعيد فتبني على الأقل ثلاث وتأتي بركعة وتسجد قبل السلام التهري بعد السلام. فإذا ما عندك أشي تحرى به ولا زل شاك ابني على الأقل وأتي بركعة وسجد قبل السلام. طيب، تركت واجب السجد قبل السلام، ما سوى ذلك بعد السلام، سلمت من ركعتين تركت أركان الآن ائت بركعتين أخرى واسجد بعد السلام، صليت خمس ونبهت بعد السلام من الصلاة من صلاة خمس أسجد بعد السلام. نعم، ولا شك. طيب، ولكن لا تسجد في ترك الركن إلا إذا ما تميت، مثلا جيت بتقوم قال لك سبحان الله وجلست قبل أن تتم قائما فاجلس، أما إذا استممت قائما فلا ترجع. فإذا جلست وأنت في نصف قيمتك فليس عليك سجود كما جاء في الدارقطني عند الدارقطني. نعم طيب، وأظن بهذا اتضحت مسائل السجود والتي سيقرأها لكم أخوكم الآن، وإذا كانت خمس أسجد بعد السلام، أسجد بعد السلام. سنفتتح الدرس القادم بأسئلتكم عن سجود السهو، والآن ننتقل لدراسة الترمذي. ننتقل الآن لدراسة الترمذي.
يعني نرجع قراءة الروايات الأخرى للدرس القادم.
إيه نعم، وسنستفتح الدرس القادم بأسئلتكم عن إيش؟
سجود
السهو. والآن ننتقل لدراسة ما تيسر من كتاب الترمذي. وأظن درسنا هذا ترى إذا استوعبته استوعب كل أحاديث الباب، فيبقى القراءة ذيك يعني مفهومة لك إن شاء الله تكملتها في سجود السهو الدرس القادم، على ما يتضح لك زيادة عند إلقاء الأسئلة عليكم في بداية الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم في سجود السهو. نعم.